بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما زال الأمر متصلا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمنا الله وإياه، وقد تقدم الكلام على جملة من الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، وكان من آخرها الكلام على حوض النبي صلى الله عليه وسلم والورود عليه، واليوم إن شاء الله سنكمل البقية. فقال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه بقدر أو على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من الأمور والمشاهد التي تقع يوم القيامة، وهو يقع في عرصات يوم القيامة، يقع في عرصات يوم القيامة. وهذا الصراط المنصوب على متن جهنم، الإيمان به من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر. وأهل السنة والجماعة يؤمنون به، يؤمنون به إيمانا لا شك فيه ولا ريب. وقد دل على هذا الصراط قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذه الآية وتفسيرها الذي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، إذ أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الورود هل هو دخولها، قال: لا، بل هو المرور على الصراط، بل هو المرور على الصراط. وأيضا السنة دلت على هذا، فقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها قوله: يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، بين ظهراني جهنم، وغيره من الأحاديث الكثيرة التي دلت على هذا. وهذا الصراط هو جسر كما قال الشيخ، قال: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، هو بين الجنة والنار، أي الطريق، أي الطريق. وسمي الصراط طريقا لأنه يعبر منه إلى الجنة، يعبر منه إلى الجنة، يمر على أوسط النار حتى ينتهي إلى الجنة، ولا يمر إلى الجنة إلا منه، إلا عن طريق هذا الصراط الذي جعله الله تبارك وتعالى على متن جهنم. وقد ذكر أهل العلم أن مرور الإنسان على الصراط في الآخرة وثباته عليه هو بقدر ثباته على الصراط الذي في الدنيا، الذي أراد الله عز وجل منا السير عليه، كما قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما. فهذا الصراط المعنوي الذي في الدنيا، فمن استقام عليه وأحسن فيه فإنه سيستقيم على الصراط يوم القيامة، فإنه سيستقيم وسيثبت على الصراط يوم القيامة. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، أي على قدر ما كانوا يعملون، على قدر ما كانوا يعملون في هذه الدنيا، وبقدر استقامتهم وثباتهم على دين الإسلام. فكلما ازداد الإنسان ثباتا وازداد وأحسن في استقامته فإنه سيكون أكثر ثباتا وأكثر استقامة على الصراط في الآخرة، على الصراط في الآخرة. وهذا أمر مرتبط كما قلت لكم بحسب استقامة العبد على دين الله عز وجل وهو في هذه الحياة الدنيا. والموفق من وفقه الله عز وجل فرزقه الاستقامة في دنياه وثبته على ذلك، فإنه سيكون موفقا في الآخرة، فيكون ثابتا على ذلك الصراط الذي هو جسر على متن جهنم. ثم قال الشيخ: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق وكالبرق الخاطف، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهذا يكون كما قلت لكم، هذا المرور وهذه الأحوال التي ذكرها الشيخ هذا كله بحسب عمل الإنسان، بحسب عمل الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويمر المؤمنون عليه فرقا، فمنهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال حتى يجيء الرجل ولا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتيه كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه، فمخدوش الناج ومكردس في النار، ومكردس في النار. وجاء في رواية أنه مدحضة مزلة. وهذا الصراط الذي هو الجسر الذي على متن جهنم قد جاء في وصفه بأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند مسلم، قال: بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة. وعلى هذا يعني معتقد أهل السنة والجماعة، وعلى هذا معتقد أهل السنة والجماعة. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال: فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، أي على هذا الصراط المستقيم. تلك الكلاليب وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنها مثل شوك السعدان، مثل شوك السعدان. فهذه الكلاليب مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلاليب مثل الكلاليب التي في الدنيا، فكلاليب الدنيا التي تخطف الإنسان وتؤثر عليه شبهات وشهوات، فبقدر ما يخطف الإنسان من الشهوات والشبهات في الدنيا فتلك الكلاليب في الآخرة تخطفه، فتلك الكلاليب في الآخرة تخطفه. فإذا الأمر مرتبط بحسب استقامة الإنسان في الدنيا وبعده عن الشبهات والشهوات، فكلما جاهد نفسه العبد كانت له السلامة في الآخرة، كانت له السلامة في الآخرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، أي أنه بكل حال أنه سيدخل الجنة، لأنه نجا من النار، لأنه نجا من النار. قال: فإذا عبروا عليه، يعني إذا تجاوزوه. ولذلك قال: وإذا عبروا عليه، يعني تجاوزوه ذلك الجسر، قال الشيخ: وقفوا على قنطرة، أي أنهم يوقفون بين الجنة والنار، بين الجنة والنار، بين الجنة والنار. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. فهذه القنطرة هي التي يهذب الله عز وجل بها المؤمنون قبل أن يدخلوا الجنة. ولذلك قال الشيخ: قال وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة، أذن لهم بدخول الجنة. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فادخلوها خالدين. فالله يهذبهم وينقيهم من الشوائب والأمور التي كانت عالقة بهم، والحقوق التي كانت بينهم فأهل الجنة يدخلون الجنة وقد طابوا وسلموا من كل شائبة، فلذلك هم لا يدخلون الجنة وإلا وقد طهروا ونقوا من تلك الشوائب كلها. ثم قال الشيخ رحمه الله: أول من يستفتح أو يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من أمته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد من قبلك. وفي رواية: أنا أول من يقرع باب الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم، وأمته هم أول من يدخل الجنة، وهذا لفضلها على سائر الأمم، كما قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالله عز وجل فضل هذه الأمة على سائر الأمم، هم آخر الأمم وجودا، ولكنهم أول الأمم دخولا يوم القيامة في الجنة. أسأل الله لي ولكم من فضله العظيم. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: قال وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم من الله السلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل الله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هذا جزء من هذه العقيدة المباركة، العقيدة الوسطية، ذكرها شيخ الإسلام، وهو الإيمان بالشفاعات. وذكر الإيمان بالشفاعات لأنه من جملة الإيمان باليوم الآخر، ومن الأمور التي تكون في ذلك اليوم الآخر الذي هو يجتمع فيه الخلائق أولهم وآخرهم. قال وله، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام الذي هو يوم القيامة، ثلاث شفاعات. والشفاعة مشتقة من الشفع، وهو خلاف أو يعني ضد الوتر، وهو ضد الوتر. والشفع هو الاثنان، وسميت شفاعة
لأن فيها الطلب، لأن فيها طلب الحاجة، طلب الحاجة، وتكون من اثنين، من الشافع وممن طلب منه، من الشافع وممن طلب منه. فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال المشفوع، إلى سؤال المشفوع. والنبي صلى الله عليه وسلم له يوم القيامة 3 شفاعات بالنسبة إلى سائر الشفاعات الأخرى. والمصنف رحمه الله قال 3 شفاعات، ولكن هناك أيضا شفاعة رابعة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته لعمه أبي طالب حينما دعا الله عز وجل بأن يخفف عليه العذاب، أن يخفف عليه العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم له 3 شفاعات خاصة به. وأما الشفاعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي الشفاعة في من استحق النار، فهي ليست خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل معه الأنبياء وغيرهم كما سيأتي. إذن الشفاعات الثلاث الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة، شفاعة لأهل الموقف، وأيضا شفاعته بأن يدخل الجنة، وشفاعته لعمه أبي طالب، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع إلى الله عز وجل في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، أي حتى يستريحوا من شدة الهول والكرب الذي أصابهم في ذلك اليوم، في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم العظيم. وقد جاء في البخاري أن الناس يأتون إلى آدم فيسألونه أن يشفع لهم عند الله فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى وعيسى، وكلهم يعتذر عن هذه الشفاعة ويقول: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولا بعده. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا أول شافع وأول مشفع، أول شافع وأول مشفع. وهو الذي قال أيضا: قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد أن أخبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، يوم القيامة. وهذه الشفاعة، أي مسألة الشفاعة، ثابتة بالكتاب وبالسنة، بالكتاب والسنة. وقد يعني أهل السنة أجمعوا على إثبات الشفاعة، على إثبات الشفاعة وعلى أقسامها التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، وهذا إجماع منهم رحمهم الله تعالى. وخالفهم في هذا طائفتان: طائفة أنكرتها بالكلية، أنكرت الشفاعة، وهم الخوارج، وهم الخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج والمعتزلة غلوا في نفي الشفاعة، فأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، لأهل الكبائر من أمته. وهذا على مذهبهم بأن صاحب الكبيرة كافر، والشفاعة لا تكون في الكافر، لا تكون في الكافر. وقوم آخرون غلوا في إثباتها حتى يعني أثبتوا الشفاعة للأصنام والأوثان، وهذا عليه المشركون، وأيضا من وافقهم من أهل البدع، من أهل البدع والضلال، من غلاة الصوفية والرافضة. وأما أهل السنة فكما قلت لكم أثبتوا الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين. وهذه الشفاعة المثبتة مقيدة برضا الله تبارك وتعالى، بإذن الله تبارك وتعالى أولا، ثم الأمر الآخر برضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفع فيه، عن الشافع وعن المشفع فيه. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه في الشفاعة من حيث العموم. ثم إن شيخ الإسلام بعد أن ذكر هذه الشفاعة، الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي المقام المحمود الذي يحمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال الله تبارك وتعالى عنها: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة، أن يدخلوا الجنة، أن يدخلوا الجنة. وهذه قد تقدمت معنا عندما قال المصنف رحمنا الله وإياه، قال: وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قد تقدم معنا وقد ذكرنا الأدلة فيه. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له عليه الصلاة والسلام، هاتان خاصتان للنبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، وأيضا هذه الشفاعة التي استحقوا أن يدخلوا الجنة يعني بإذن النبي صلى الله بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خاصة. وأيضا نضيف إليها كما تقدم، كما قلت لكم، شفاعته في عمه أبي طالب، شفاعته في عمه أبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، وقد كان في 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 الدرك الأسفل من النار، ثم كان في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار. ولذلك لما سأله عمه أبو طالب، عمه العباس: هل نفعت عمك بشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في الدرك الأسفل من النار، فهو الآن في ضحضاح من النار، فهو في ضحضاح من النار. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، قال: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، فيشفع في من استحق النار، وهذه في عصاة الموحدين، وهذه في عصاة الموحدين، وهذه التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، التي أنكرها الخوارج والمعتزلة. قال: وهذه الشفاعة ليست يعني مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، لسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. فهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل معه الأنبياء والصديقين والشهداء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. فهذه الشفاعة التي من النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته، ممن استحقوا أن يدخلوها فشفع لهم فلم يدخلوها. وهذه قد دلت عليها الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. قال: ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، أي ممن دخلوا النار حتى يطهروا من أدران الذنوب وأوساخها، فيطهرون منها، فهؤلاء يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والصديقين والمؤمنين، فيشفعون لهم فيخرجون من النار. وهذه كما قلت لكم قد أنكرها الخوارج والمعتزلة، قد أنكرها الخوارج والمعتزلة بناء على أصلهم الفاسد، بناء على أصلهم الفاسد. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة، ويخرج الله عز وجل أقواما من النار بغير شفاعة، أي بغير أن يشفع عنده أحد، وهو ممن استحق النار من الموحدين بغير شفاعة، بل بمحض فضله، قال: بل بفضله ورحمته، أي بمحض فضله سبحانه وتعالى وكرمه جل جلاله. ولذلك جاء في الحديث قال: ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه، بفضل الله عز وجل ورحمته وكرمه. فالله عز وجل صاحب الفضل العظيم والجود الكريم جل جلاله. ثم قال الشيخ رحمنا الله إياه، قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. يبقى يعني تبقى في الجنة زيادة عمن دخلها، وذلك لسعتها وعظمتها، لأنها وسعت السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: عرضها السماوات والأرض. فهذه الجنة العظيمة ينشئ الله عز وجل، قال الشيخ: فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، فينشئ لها أقواما فيدخلهم الجنة، وذلك بفضل الله تبارك، كما جاء عند البخاري ومسلم. قال: ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، فيسكنهم فضل الجنة. وفي رواية: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، فيسكنهم فضل الجنة. وهذا من عظيم فضل ربنا تبارك وتعالى وكرمه وجوده. وبالمناسبة أذكر لكم أنواع أخرى من الشفاعات لم يذكرها الشيخ. الشيخ ذكر 3 أنواع من الشفاعات، ولكن غيره من أهل العلم قد ذكروا شفاعات أخرى. فنحن قلنا الشفاعة العظمى الكبرى، وأيضا شفاعته في دخول أهل الجنة، وشفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن استوجب دخول النار أن لا يدخلها، وفي من دخل النار من أهل الموحدين أن يخرج منها، وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا كما حدث لعكاشة ابن محصن حينما قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال: أنت منهم. وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم لعمه أبي طالب، فإن أبا طالب مات كافرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد شفع فيه فخفف عنه العذاب. فهذه شفاعات يعني 8 أنواع، بالإضافة يعني 8 أنواع ذكرها أهل العلم. ثم ذكر الشيخ رحمنا الله إياه، قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. فقوله رحمه الله: أصناف ما تضمنته الدار الآخرة وما أعد فيها، يعني يقصد أنه تلك الأصناف التي ذكرت في الآخرة وما أعد فيها من أمور، من ذلك الحساب أي محاسبة الناس، وهذا قد مر معنا، والثواب والعقاب، والثواب هو جزاء للطائعين، والعقاب هو جزاء للعاصين، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: والجنة والنار. فالجنة هي كرامة الله عز وجل لأهل طاعته، لمن أطاعوه في هذه الحياة الدنيا وامتثلوا أمره واستجابوا له وانتهوا عما نهاهم الله عز وجل عنه، والنار هي عقاب لمن عصاه، عقاب لمن عصاه، والجنة والنار يعني هي هما كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة أنهما مخلوقتان وموجودتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، لا تفنيان أبدا. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال: وتفاصيل ذلك، أي أن ذلك كله معلوم، كله معلوم ومستقر، معلوم ومستقر. قال: وتفاصيل ذلك معلوم ومستقر، أي قال في الآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، أي مما ورد عن الأنبياء، مما ورد في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء. فإن الأنبياء كلهم قد تكلموا عن ذلك، قد تكلموا عن ذلك وذكروه لأممهم وبينوا لهم بأنهم سيبعثون يوم القيامة وسوف يحاسبون وسوف يجازون على جميع أعمالهم. قال: وفي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، أي مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المنقولة، فإن ذلك هو الذي ينبغي ويجب على المؤمن أن يتمسك به. فإن العلم الحقيقي هو العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحصل به، تحصل به الهداية، تحصل به الهداية وتحصل به السعادة، وهو الذي إذا استمسك به الإنسان زالت عنه الشبهات وذهبت عنه الشهوات، لأنه سيقوى يقينه بالله وأيضا تزداد تقواه لله تبارك وتعالى. فالعلم هو الذي يحيي القلوب، ولذلك قال الشيخ: يشفي، يشفي أي يبرئ. فالكتاب والسنة تحصل بهما الهداية والنور، تحصل بهما الهداية والنور. ولذلك الله عز وجل قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال أيضا سبحانه وتعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال أيضا تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالذي يعمل بالكتاب والسنة ويتفقه فيهما تحصل له الهداية وتحصل له الكفاية. قال: فمن ابتغاه وجده، أي من طلبه وبحث عنه عن هذه الأمور فإنه سيجدها، فإنه سيجدها، فهي موجودة في مضانها في كتب أهل العلم، في كتب التفاسير، وأيضا في كتب السنة وشروحها، فهذا كله موجود. وكأن المصنف رحمنا الله وإياه رأى أنه قد أقل في هذا المقام، أقل في هذا المقام، وأنه أيضا المقام هذا الكتاب، هذه العقيدة جاءت يعني بأسلوب يعني سهل، وهي مختصرة، وهي مختصرة، ولكن ولذلك قال يعني هذا الكلام، قال: فمن ابتغاه وجده. فالمقام لا يحتمل أن يسهب الشيخ في مثل هذه المواضيع، وخاصة أن هذه المواضيع يعني مما هو متفق عليه، وإنما اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر الأمور التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع، بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع، ولذلك ما كان فيه خلاف أشار إليه، وما كان فيه اتفاق وعدم خلاف فإنه لم يشر إليه رحمه الله، ولم يسهب فيه، بل يعني أعني أنه لم يسهب في الكلام عليه، وإنما أشار إليه إشارات، ثم حال إلى ماذا؟ حال إلى ما هو موجود في الكتاب والسنة وفي كتب أهل العلم.
ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي، من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قوله رحمنا الله وإياه: وتؤمن الفرقة الناجية، أي الناجية من النار، أهل السنة والجماعة، الناجين من النار والناجين من الضلال ومن الانحراف. فهم يؤمنون بالقدر خيره وشره. والقدر أصل من أصول الإيمان، وهو الأصل السادس، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، آمنوا به كما أمرهم الله عز وجل وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهم في ذلك أهل البدع وأهل الضلال من القدرية النفاة ومن المجبرة الجبرية. فهم قد جانبوا الحق الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقدر مأخوذ من التقدير والتهيئة، ولذلك تقول: قدرت الشيء، يعني إذا هيأته أو أحط بمقداره. ومن جهة الاصطلاح فهم يقولون هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله تبارك وتعالى أزلا وسبق به علمه وتعلقت به إرادته سبحانه وتعالى إيجادا وتعلقت به إرادته سبحانه وتعالى. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمنا الله وإياه كلمة عظيمة عرف فيها القدر، فقال: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله. وهذا الكلام قد استحسنه ابن عقيل رحمنا الله وإياه، ففي ضمنها بطلان ما سلكه أهل البدع من إنكار أن الله على كل شيء قدير، لأنه من آمن بالقدرة فإنها حجة على القدر، ومن أنكر قدرة الله على الأشياء فقد أنكر قدر الله عز وجل، فقد أنكر قدر الله سبحانه وتعالى. فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله، على خلقه.
فهذا كلام أو يعني تعريف للقدر من الإمام أحمد، تعريف عظيم قد اختصر فيه القدر، قد اختصر فيه القدر، فمن فهمه فإنه سيكون على بصيرة وإيمان راسخ بإيمانه بالقدر، بإيمانه بالقدر. ومن المعلوم إخواني، أو يعني عند أهل العلم، أن أهل العلم ينهون عن الخوض في القدر، ينهون عن الخوض في القدر، وقد كان يتهيب ذلك يعني السلف وجماعة ممن يعني ذكر عنهم ذلك يتهيبون الخوض فيه، وذلك لأنه من خاض في القدر ودخل فيما يتعلق في حكمه وأيضا في تعليلاته فإنه سيظل وينحرف. وأما من سلم لله تبارك وتعالى بأنه سبحانه وتعالى قدر هذه الأمور بعلمه جل وعلا وأرادها سبحانه وتعالى، فإنه سيسلم وينجو بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن أهل العلم حينما يتكلمون عن القدر ويذكرونه في خاصة في مثل هذه الكتب العقيدة الوسطية وغيرها من الكتب، فإنهم يريدون من ذلك إقامة الأدلة، إقامة الأدلة على الإيمان بالقدر، على الإيمان بالقدر، ويبينون الفهم الصحيح من هذه الأدلة حتى يكون الإنسان على بصيرة من عقيدته. فمن آمن بما جاء في الكتاب والسنة فيما يتعلق بالقدر وفهم ذلك بفهم السلف الصالح، فإنه سيسلم من الانحراف والضلال والعياذ بالله في هذا الباب. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى قال: بالقدر خيره وشره، وهذا كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث الذي هو حديث جبريل، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، خيره وشره، ومقادير الخلائق كلها مقدرة ومقضية، فجميع ما كان فيما يتعلق في الأديان والأبدان والخير والشر والصحة والمرض ونحو ذلك كله بقضاء الله عز وجل وقدره، فما من خير إلا وهو بقضاء الله عز وجل، وما من شر إلا وهو بقضاء الله عز وجل. ولذلك معنى قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره بمعنى أنك تؤمن بأنه كائن وموجود بمشيئة الله وإرادته، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وأما بالنسبة لإضافة الشر إلى الله تبارك وتعالى، فكلكم يعلم أنه لا ينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم قال: والشر ليس إليك، ومعناه أنه يمنع إضافة الشر إلى الله بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذات الله عز وجل، ولا إلى أسمائه، ولا إلى صفاته، ولا إلى أفعاله سبحانه وتعالى، ولا إلى أفعاله، وإنما الشر يضاف إلى تلك المفعولات التي قدرها الله عز وجل ووقعت، فإن تلك الأمور هي التي يضاف الشر إليها. وأما أفعال الله تبارك وتعالى فإنه لا يضاف إلى الله عز وجل، فالله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. ثم قال رحمنا الله وإياه: قال: والإيمان بالقدر على درجتين. فهو رحمه الله في يذكر مراتب الإيمان بالقدر، يذكر مراتب الإيمان بالقدر، وهو على درجتين، وكل درجة من هاتين الدرجتين تتضمن شيئين، فمن آمن بهذه بها كلها حقيقة فقد آمن بالقدر، فقد آمن بالقدر. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون، ما الخلق عاملون. وهذا فيه إثبات علم الله تبارك وتعالى، فيه إثبات علم الله تبارك وتعالى، والله عز وجل بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قد علم ما كان وما سيكون سبحانه وتعالى، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل قد علم ذلك كله بعلمه الأزلي جل جلاله، قد علم الله عز وجل ذلك كله بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا الكلام على صفة العلم، على صفة العلم، وذكرنا الأدلة التي تدل على هذا، وأن علم الله سبحانه وتعالى يشمل كل شيء، علم الله تبارك وتعالى يشمل كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ رحمه الله، قال: بعلمه القديم، بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، الذي هو موصوف به أزلا. والأزل هو الدوام في الماضي، هو الدوام في الماضي. فالأزل هو الذي لم يزل كائنا، هو الذي لم يزل كائنا. والأبد يقولون هو الذي لا يزال كائنا، هو الذي لا يزال كائنا. فالأبد هو الذي ليس، هو الذي ليس له آخر، فهو الدوام في المستقبل. والأزل هو الذي لم يزل كائنا. فالله تبارك وتعالى علمه أزلي أبدي، وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى لا تنفك عن ذاته، لا تنفك عن ذاته. قال: وعلم جميع، وعلم سبحانه وتعالى، وعلم سبحانه وتعالى جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي، من الطاعات والمعاصي، والأرزاق والآجال، والأرزاق والآجال. فالله عز وجل علم ما يقع منهم من جميع الطاعات، وهي القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى. وأيضا علم سبحانه وتعالى ما يقع منهم من الذنوب والمعاصي، وهو الإثم، وهو مخالفة أمر الله تبارك وتعالى، إما بترك واجب وإما بفعل أمر منهي عنه. قال: والأرزاق، أي وأرزاقهم، يعلمها سبحانه وتعالى، وهو الرزق والنصيب الذي يناله العبد مما في هذه الحياة الدنيا. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. وأيضا علم سبحانه وتعالى آجالهم، فآجال العباد قد علمها الله عز وجل وقدرها سبحانه وتعالى. ولذلك قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولا يستقدمون، وهو غاية الوقت الذي يكون به موت الإنسان ونهايته، موت الإنسان ونهايته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي سفيان وبأخي معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة. فهذه كلها قد علمها الله عز وجل وقدرها سبحانه وتعالى. ثم قال رحمنا الله وإياه، قال: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وهذه هي المرتبة الثانية، وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، من المراتب، المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة، كتابة مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وأيضا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. ثم قال رحمه الله: قال فأول ما خلق الله القلم. فأول ما خلق الله القلم، يعني حينما أوجده الله عز وجل، أوجده الله تبارك وتعالى وخلقه سبحانه وتعالى، فكان يعني هذا القلم مخلوقا في هذا الكون المشاهد، في هذا الكون المشاهد. وقد جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. وهو الصحيح أن يقال أول وليس أول، ليس إيش أول، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فمعنى أول يعني بمعنى حين خلقه الله عز وجل، حين خلقه الله عز وجل، يعني أول شيء فعله بعد خلقه أن الله قال له اكتب، أن الله قال له إيش اكتب، أنه قال له اكتب. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على مسألة: ما الذي خلق أول، أو ما هو أول شيء خلق، القلم أو العرش؟ طبعا الصحيح أنه العرش، أنه العرش خلق قبل القلم. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكرته لكم آنفا، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فالقلم حينما خلقه الله عز وجل قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، ما هو كائن، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، قيام الساعة. وهذا قد جاء به الحديث كما سمعتموه آنفا، كما سمعتموه آنفا. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا إخواني حقيقته هو الإيمان بالقدر، هو نتيجة وحقيقة الإيمان بالقدر. هذه الجملة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، قال فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه إلى آخر قوله، هذا هو نتيجة الإيمان بالقدر وحقيقته. فالذي يؤمن بالقدر يعلم ذلك علم اليقين، يعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه أبدا، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. فهذا هو القدر. ولذلك الله عز وجل قال عن المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، إلا ما كتب الله لنا. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: جفت الأقلام، أي بمعنى جفت الأقلام التي كتبت بها المقادير، جفت الأقلام التي كتبت فيها المقادير. وهذا كناية على أنه ماذا؟ أنه قد انتهى الأمر وقضي الأمر، أن الأمر قد انتهى وقضي. ثم قال: وطويت الصحف، أي على ما كتب فيها، فلا تغيير ولا تبديل، فلا تغيير ولا تبديل. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: قال جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هنا نقطة قبل أن نتكلم عن الآية، قوله جفت الأقلام، فهل يفهم من هذا أن الأقلام قلم واحد أم أقلام متعددة؟ طبعا ذكر أهل العلم أن للمقادير أقلام غير القلم الأول، غير القلم الأول الذي خلقه الله عز وجل، غير القلم الأول الذي خلقه الله عز وجل. وذكروا أن الأقلام أربعة: القلم الأول هو القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي سمعتم الأحاديث التي جاءت فيه. والثاني حينما خلق الله عز وجل آدم، وهو قلم عام أيضا لكن خاص لبني آدم، وجاءت فيه بعض الآيات التي تدل عليه، وهذا فيها أعمال بني آدم ورزقهم وسعادتهم وآجالهم. والقلم الثالث حين يرسل الله الملك إلى الجنين في بطن أمه، فيأمره الله عز وجل بنفخ الروح فيه وبكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. وأما القلم الرابع فهو الموضوع على العبد حين بلوغه، وهو الملكان: الملك الذي يكتب الحسنات والملك الذي يكتب السيئات. وهذا ذكره صاحب ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية. أما الآية قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب. وهذا هو ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وهو الكتاب الأول، وهو الكتاب الأول، وهو ما علمه سبحانه وتعالى كائنا من عباده، كتبه جل وعلا في ذلك الكتاب الذي قدر الله عز وجل فيه المقادير. فهذه الآية فيها إثبات العلم السابق، وأيضا فيها إثبات الكتابة، فيها إثبات الكتابة. قال: إن ذلك على الله يسير، أي إن علم هذه الأشياء قبل كونها وقبل كتابتها فهي سهلة على الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وقال أيضا شيخ الإسلام: وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي ما أصاب من مصيبة في الأرض، يعني مما يصيب الناس من قحط وقلة الأمطار أو قلة الثمار وغير ذلك. قال: ولا في أنفسكم، أي من الأمراض وما يصيبهم من الأقدار المؤلمة. قال: إلا في كتاب، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه تلك المقادير حينما خلق القلم. قال: من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، من قبل إيش؟ أن نخلقها، ومن قبل أن نوجدها، وقيل من قبل أن نخلق الأرض، وقيل من قبل أن نخلق المصيبة. وعلى كل حال الآية تشمل جميع ما تقدم، تشمل جميع ما تقدم. فالآية من قبل أن نبرأها عامة في ذلك، عامة في خلق الأرض قبل أن يخلق الأرض، أو في خلق الأنفس أو المصيبة، فهي عامة في ذلك. ثم قال تعالى: إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، فهو سهل على الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا التقدير التابع. طبعا هذه الآية دلت على ماذا؟ دلت أيضا على الدرجتين، وهي درجة العلم والكتابة. ثم قال رحمنا الله وإياه: هذا التقدير، أي قدر الله هذه الأمور سبحانه وتعالى وأوجدها سبحانه وتعالى وكتبها، فهي من أنواع القدر التابع، وهي الكتابة التابع لعلمه سبحانه، فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية. نقف عند هذا في هذا المقطع ونكمل في المقطع الذي بعده. ثم قال شيخ الإسلام: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. ومراد الشيخ رحمه الله وهذا التقدير يعني الذي هو علم الله تبارك وتعالى والكتابة، ولذلك قال وهذا التقدير الذي يعني كتبه الله عز وجل، وهو من أنواع القدر. قال التابع لعلمه، فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه وتعالى، فقوله رحمه الله يكون في مواضع يعني في غير اللوح المحفوظ، ثم بين يعني مواضع جملة يعني أقسام، أنه أقسام وأنواع، جملة يعني أنه أن هذا القدر أقسام وأنواع، بعضها جملة وبعضها تفصيل لبعض، منها ما هو مكتوب، منها ما هو كتابته جملة، ومنها ما هو كتابته تفصيلا. ثم بين رحمه الله هذه المواضع فقال فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وهذا الكتاب ليس فيه تغيير أبدا، ولذلك قال الله عز وجل وعنده أم الكتاب. وهذا فيه القدر كله، ثم قال الشيخ رحمه الله قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، ثم إلى قوله قال ونحو ذلك، فهذان موضعان فيهما إيش؟ فيهما التفصيل. فأول هذا التفصيل عند تخليق أو عند تخلق الجنين، عندما يتخلق الجنين، وهذا يسمى بالكتاب ماذا؟ يسمى بالكتاب الثاني. الكتاب الأول هو إيش؟ ما كتب في اللوح المحفوظ، وهذا يسمى بالكتاب الثاني، وهو عند خلق الجنين. فيؤمر الملك بهذه الكلمات الأربع، وهذا ثابت كما في حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال ونحو ذلك، أي ومن الأمور، وهذا نوع أيضا من الأنواع الذي فيها التفصيل من الجملة الأولى، وهذا ما يكون متى؟ ما يكون في ليلة القدر التي فيها التقدير الحولي، كما قال الله تبارك وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه قال فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية، يعني العلم والكتابة، فهذا كان ينكره من غلاة القدرية، وهم كانوا ينكرون علم الله تبارك وتعالى. وممن قال بهذا في زمن الصحابة معبد الجهني وعمر بن عبيد، وعمر بن عبيد ومن تبعهم، فإنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، وهم كانوا ينكرون علم الله تبارك وتعالى، ينكرون علم الله تعالى، ولذلك كفروهم أهل العلم، كفروهم أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد. وقد قال الشافعي رحمنا الله وإياه: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يعني أن كفرهم من هذه الناحية واضح وبين. لماذا؟ لأنهم أنكروا علم الله تبارك وتعالى، أنكروا علم الله تبارك وتعالى وجحدوه. وقد ذكر أهل العلم أن القدرية ينقسمون إلى قسمين كما ذكر الشيخ رحمه الله: قسم هذا اللي هم ينكرون علم الله بالأشياء قبل وجودها، ويزعمون أن الله لم يقدر الأمور أزلا ولم يتقدم علمه سبحانه وتعالى بها، وأن الله لا يعلمها إلا إذا وقعت، وأن الله لا يعلمها إلا إذا وقعت. وهذه يقول شيخ الإسلام أنهم قد انقرضوا وليس لهم وجود. وأما الطائفة الثانية فهم الذين يقرون بعلم الله تبارك وتعالى، يقرون بعلم الله تبارك وتعالى، ولكنهم خالفوا السلف في ماذا؟ بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يخلق فعل نفسه، بمعنى أن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على ماذا؟ على وجه الاستقلال. وهذا لا شك أنه مذهب باطل أيضا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. ولذلك قال الشيخ: ومنكروه، عفوا أنا قلت أنهم انقرضوا، لا عفوا، الشيخ يقول: ومنكروه اليوم قليل، أي في زمن الشيخ ومن يليه، فهذا كانوا قليلا فيه. أنا أخطأت حينما قلت أنهم انقرضوا، وإنما قال ومنكروه اليوم، أنهم ومنكروه اليوم قليل، أي أنهم في زمن الشيخ قليل وجودهم، قليل وجودهم. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه فهذه هي المرتبة أو الدرجة الثانية من الإيمان بالقدر. وقد تقدم معنا أن القدر على درجتين: الدرجة الأولى وهي تتضمن أمرين، تتضمن علم الله سبحانه وتعالى وكتابة المقادير، والثاني والمرتبة الثانية هي مشيئة الله، وهي تتضمن أمرين: الإيمان بإرادة الله ومشيئته، والثاني الإيمان بخلق الله عز وجل الكائنات بقدرته سبحانه وتعالى، ولذلك قال الشيخ الإسلام: فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ثم بين شيخ الإسلام معنى إيش؟ معنى هذه الدرجة، فقال: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه الكلمة هي كلمة المسلمين قاطبة، يقولون هذا ممن لم تنحرف عقائدهم، فهم يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في كون الله تبارك وتعالى إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الشيخ رحمنا الله وإياه: وأنه ما في السماوات وما في الأرض، إلى قوله لا يكون في ملكه ما لا يريد. فإنه ما من شيء شاءه الله عز وجل أن يكون فلا بد أن يكون، وما من شيء لم يشأه سبحانه تعالى فإنه لا يكون أبدا، ولا يكون أيضا في ملكه سبحانه وتعالى من طاعة أو معصية إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. وهذه المشيئة نافذة في الخلق كلهم، لا يتخلف شيء مما خلقه الله عز وجل، لأن الله هو مالكهم سبحانه وتعالى، هو مالكهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: وأنه سبحانه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما قال الله عز وجل: والله على كل شيء قدير. ثم قال: على كل شيء قدير من الموجودات، أي مما خلقه الله عز وجل في هذا الكون من الملائكة والجن والإنس وما يقع منهم وما يفعلون، فذلك كله لا يخرج عن خلقه سبحانه وتعالى وملكه. والمعدومات، وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: وإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله أيضا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي لم تكن شيئا موجودا في الخارج، لم تكن شيئا موجودا في الخارج. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، أي موجده جل وعلا، وهذا داخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: لا خالق غيره ولا رب سواه، فما شاء في هذا الكون سبحانه وتعالى أوجده بقدرته ومشيئته، أوجده بقدرته ومشيئته سبحانه. لذلك قال الله عز وجل: الله والله وخلق كل شيء، وقوله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى خلق كل شيء وأوجده سبحانه وتعالى من العدم. فنخلص مما تقدم بأن القدر مراتبه أربع، المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء وشمل كل شيء. والثاني الإيمان بالكتابة، بأن الله قد كتب كل شيء سبحانه. والمرتبة الثالثة الإيمان بالمشيئة، بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما المرتبة الرابعة فهو بأنه ما من موجود إلا والله عز وجل هو خالقه، أي أن الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى، فهذه المراتب الأربع آمن بها أهل السنة والجماعة إيمانا موافقا لما في الكتاب والسنة. ثم إن قوله رحمه الله: لا خالق غيره ولا رب سواه، هذا فيه رد على من؟ رد على القدرية الذين يقولون أن العبد هو الذي يوجد فعل نفسه، والعياذ بالله. ثم قال الشيخ: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسوله، ونهاهم عن معصيته ونهاهم عن معصيته، يعني مع ما تقرر لك من ذلك الأصل العظيم وهو الإيمان بالقدر، وأن هذا الإيمان بالقدر هو أحد الأركان، أركان الإيمان الستة، ومع ما اشتمل عليه من الأمور الأربعة السابقة، فإنه العبد مأمور بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله ونهاهم عن معصيته، فوجب على العبد الإيمان بشرع الله عز وجل وقدره جميعا، فإنه يجب على العبد الإيمان بشرع الله وقدره جميعا، فيؤمن أن ما شرعه الله عز وجل يمتثله ويفعله، فإذا امتثل ذلك واستجاب له كان ذلك من السعداء، وأن القدر لا حجة له فيه، وأنه ماض وتام ولا راد له، فالله عز وجل قدرته وإرادته ومشيئته نافذة في خلقه، ولا بد أن نعلم أنه لا منافاة بين الشرع والقدر، لا منافاة بين الشرع والقدر، فالعبد مأمور أن يستجيب لأمر الله وأن يطيعه ويطيع رسوله، وأيضا منهي عن معصيته لله تبارك وتعالى وعن معصية رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. وهذا منه رحمه الله تعالى حتى يرد على الذين يزعمون أن المشيئة والمحبة سواء، وأنهما متلازمان كما يقول ذلك الجبرية والقدرية، وهذا القول باطل، قد فرقت بينه بين ذلك وذلك نصوص الكتاب والسنة، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا يرضى لعباده الكفر، سبحانه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يلزم من تقديره جل وعلا الكفر أن يكون راضيا به سبحانه وتعالى، وأيضا لا يحب الفساد سبحانه وتعالى، وإن كان قد قدره وشاءه سبحانه، لكنه لا يحبه جل وعلا. ولذلك الشيخ رحمه الله كرر مثل هذه العبارات، وذكر في أول كلامه أنه يحب المتقين والمحسنين، ثم أنه لا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين، حتى يبين أنه ليس هنالك يعني أو لا يلزم من إرادته للشيء أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى، ولا يلزم من كراهيته للشيء أن لا يكون مرادا له سبحانه كونا، بل هو يكره الشيء ويريده إرادة كونية ويشاؤه سبحانه وتعالى، وهذا لا يخالف إرادة الله جل وعلا ومشيئته، لأنه قد مر معنا أن الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة دينية، وإرادة دينية شرعية، الشرعية هي المتضمنة لمحبة الله ورضاه، وأما الكونية هي مشيئته لجميع الحوادث، وهذا قد تقدم معنا في الكلام عنه حينما تكلمنا عن إثبات المشيئة والإرادة لله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، ولهم إرادة. فأهل السنة والجماعة آمنوا بهذا كله، آمنوا بهذا كله، العباد لهم أفعالهم حقيقة. فالعبد هو الذي يصلي، وهو الذي يصوم، وهو الذي يسرق، وهو الذي يزني. والله تبارك وتعالى خالق أفعالهم، هو الذي أوجدها، هو الذي أوجدها. وفرق بين الخلق والفعل، فأفعال العباد نسبة لها نسبتان، نسبة فعل وعمل، ونسبة خلق وإيجاد. فنسبة الخلق لله، ونسبة الفعل إليهم، ونسبة الفعل إليهم، فهم الفاعلون. ولذلك مما هو مستقر أن الفعل ينسب إلى فاعله، الفعل ينسب إلى فاعله، والقول ينسب إلى قائله. ولذلك قال الشيخ: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. فهو حقيقة إذا صلى فهو الذي هو الذي فإذا وقعت منه الصلاة فإننا نقول عنه أنه صلى، وإذا قتل قلنا أنه هو الذي قتل. فالفعل يضاف إلى ماذا؟ يضاف إلى من باشره، كما نقول يعني في اللغة العربية: قام زيد وفعل زيد وقعد زيد. وهذا في كلام العرب الذي نزل به القرآن. فما صدر من المخلوق فهو فعله له، وليس هو فعل الله تبارك وتعالى، وليس هو فعل الله تبارك وتعالى. ثم قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة. وهذا كما قال الله عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالعبد له تصور وله اختيار وله فعل، فهو الذي يعني يختار تلك إحدى الطريقين، إما طريق الجنة وإما طريق النار والعياذ بالله. ثم قال الشيخ رحمه الله: والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك الله عز وجل قال: والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خلقهم وأوجدهم وكونهم، والمخلوق له فعله واختياره وتصرفه. فالقضاء قضاء الله وقدره، والفعل فعل العبد، والفعل فعل العبد. فالعبد له قدرة وله إرادة، وهذه الإرادة وهذا الفعل إنما خلقه الله عز وجل وشاءه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ الدليل، قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا دل على أن للعبد مشيئة حقيقية، وأن له أن يستقيم ويلزم الطريق، وأيضا يدل هذه الآية تدل على أن العبد لا يملك تلك المشيئة استقلالا، بل هي تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، تابعة لمشيئة الله وإرادته جل وعلا. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكما ومصالح. وقوله رحمه الله: وهذه الدرجة، أي درجة المشيئة والخلق، درجة المشيئة والخلق يكذب بها عامة القدر، أي أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة، ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وليس لله عز وجل في ذلك مشيئة ولا خلق، وليس لله عز وجل في ذلك مشيئة ولا خلق، وهم من النفاة القدرية من المعتزلة وغيرهم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه. لماذا؟ لأن المجوس يقولون إن للأقدار والحوادث التي تقع خالقين، خالق يخلق الخير وخالق يخلق الشر، وخالق يخلق النور وخالق يخلق الظلمة. فالقدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه، لأنهم يقولون إن الحوادث تقع حوادث من فعل الله فهذا خلقه الله، وحوادث من فعل العبد فيقولون هذا للعبد استقلالا، وليس لله تعالى فيه خلق، وليس لله عز وجل فيه خلق. وهذا لا شك أنه ضلال مبين والعياذ بالله، وانحراف عن الصراط المستقيم، وتكذيب لشرع الله تبارك وتعالى الذي قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون وما تعملون. ثم قوله رحمه الله: ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، ويعني بذلك هي الدرجة الثانية وهي المشيئة والخلق، وهي المشيئة والخلق، ويريد بذلك الجبرية، ويريد بذلك الجبرية. فالجبرية يسلبون العبد قدرته واختياره، فيقولون لا قدرة له ولا اختيار، لا قدرة له ولا اختيار. وهؤلاء قد ذكر أهل العلم أنهم على قسمين، على قسمين: جبرية في الظاهر والباطن، وهم الجهمية، وهم الجهمية ومن سار على طريقهم من غلاة أهل الطرق الصوفية وغير ذلك، فيقولون أن الإنسان ليس له اختيار البتة، فهو كالريشة في الهواء، كهو كالريشة في الهواء تلعب فيها كيف يشاء. وأما القسم الثاني وهم ما يسمون بالجبرية في الباطن لا في الظاهر، وهؤلاء يقولون إن الإنسان في الظاهر مختار، وهو في حقيقته في باطنه مجبور، وهذا ما يسمى بكسب الأشعري، بكسب الأشعري. وهذا من الأقوال المتناقضة التي استغربها أهل العلم، ولذلك قالوا: مما يقال ولا حقيقة تحته مقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. وهؤلاء حينما اخترعوا هذا القول اللي هو قول الكسب من أجل يعني أن يفروا من قول الجبرية، من قول الجهمية الذين قالوا أنه لا 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 لا, 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 لا اختيار له البتة، فقالوا العبد إنما يضاف إليه العبد أفعال العباد كسب لهم. ما معنى كسب لهم؟ يقال أنها تضاف إليهم، أنها تضاف إليهم، وإلا فالحقيقة أن الفاعل هو الله تبارك وتعالى، فإضافتها إلى العبد إضافة مجاز، فهو في الظاهر مختار، وإن كان في حقيقته ليس له اختيار أبدا. ولذلك الأشاعرة يعني اختلفوا في هذا وفي تفسيره الذي هو كسب الأشعري إلى أقوال كثيرة جدا موجودة في كتبهم، موجودة في كتبهم. وعلى كل حال يعني حقيقة قولهم ومآله، بل حقيقته أنه قول بالجبر، أنه قول بالجبر كقول الجهمية تماما. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال ويخرجون، قال ويخرجون، وقوله ويخرجون أفعال، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكما ومصالح، أي أنهم ينفون الحكمة، أنهم ينفون حكمة الله تبارك وتعالى. فهم يقولون أن الله تبارك وتعالى لا يفعل لحكمة ولا لعلة، وإنما هو محض مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، محض مشيئته وإرادته، من غير حكمة ومن غير إرادة منه، عفوا، من محض مشيئته وإرادته، من محض مشيئته وإرادته. فلا شك أن هذا القول باطل، إذ أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم وله صفة الحكمة جل وعلا، وأفعاله لا تكون إلا بحكمة منه جل وعلا، إلا بحكمة منه سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون العلة والحكمة في أفعال الله سبحانه وفي شرعه وقدره، فما خلق الله تبارك وتعالى شيئا ولا قدره ولا شرع الله عز وجل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى تقاصرت عنها عقول الناس. ولذلك الله عز وجل قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ وقال أيضا تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلقناهما إلا بالحق. وأيضا سبحانه وتعالى قال: يحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي استدل بها أهل السنة على إثبات الحكمة، وأن الله يخلق ويفعل لحكمة وعلة سبحانه وتعالى. وخلاصة يعني الكلام أن القدرية النفاة اللي هم المعتزلة أثبتوا أن للعبد فعل، ولم يثبتوا أن الله خلق ذلك. وأما الجبرية فهم خالفوهم في ذلك، فأثبتوا أن الله تبارك وتعالى شاء ذلك وخلقه، وأن العبد ليس له اختيار وليس له مشيئة. وأما أهل السنة والجماعة فآمنوا بشرع الله وقدره جميعا، ووفقوا بين النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فهدوا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان، وأن والجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان، فالدين هو الإيمان، وهو من عطف الصفة على الصفة، فالدين يطلق ويراد به الإيمان، والإيمان يطلق ويراد به الدين، كما أن من إطلاقات الإيمان لفظ البر ولفظ التقوى ولفظ الدين وكل ما يحبه الله ورسوله فإنه داخل في مسمى الإيمان. ولذلك جاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فهذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم، أمر دينكم. والإيمان يعني أكثر أهل العلم يطلق الإيمان ويقول أنه يراد به التصديق من حيث اللغة، أنه يراد به لفظ التصديق. وهذه الكلمة يعني وقع نازع فيها بعض أهل العلم وخالف فيها، وقال أن هذا يعني هذا التعريف ناقص، هذا التعريف ناقص، وإنما الإيمان من حيث اللغة فإنه كما نبه على ذلك شيخ الإسلام أنه الإقرار، أنه الإقرار. ويقول أنه لا إقرار إلا بتصديق، إلا بتصديق. ولذلك تقول أقر به، يعني آمن به، آمن به، آمن به، أو أقر له بمعنى آمن له، آمن له. وهذا يعني أمر ينبغي لطالب العلم أن يتنبه له، أن يتنبه له. ثم عرف شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه هذا الإيمان، فقال: قول وعمل، قول وعمل. وأهل السنة والجماعة قد تنوعت عباراتهم في بيان حد الإيمان، في بيان حد الإيمان. فمنهم يعني من عرفه كما قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه أنه قول وعمل، أنه قول وعمل. وبعضهم قال قول وعمل ونية، قول وعمل ونية، وغير ذلك من التعريفات. وأذكر الشيخ حماد رحمنا الله وإياه الأنصاري محدث المدينة غفر الله له، كنا عنده في البيت مرة فقال: الإيمان خمس نونات، الإيمان خمس نونات: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، وينقص بطاعة الشيطان. فاحفظوا هذا، تعريف الإيمان هو خمس نونات: اعتقاد بالجنان، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. ثم إن هذا الإيمان الذي ذكره شيخ الإسلام تعريفه هنا أنه قول وعمل، ثم فسره ووضحه فقال: هو قول القلب واللسان، قول القلب واللسان. والمراد بقول القلب هو علمه وتصديقه وإقراره، قوله وتصديقه، علمه، قول القلب هو علمه وتصديقه وإقراره، وهو الاعتقاد، وهو الاعتقاد، وهو الاعتقاد. وهذا قول القلب. وأما عمل القلب فهو خضوعه وانقياده إلى ما أقر به من تلك الأعمال القلبية، كالخشية والخضوع والرغبة والتوكل والمحبة والرجاء وغير ذلك من الأعمال القلبية، وغير ذلك من الأعمال القلبية. فإنه أولا يجب عليه أن يصدق، ثم بعد ذلك ينقاد لذلك التصديق. وكونه يعني يزعم أنه يصدق ثم إنه لا ينقاد، فهذا يدل على أنه غير صادق. فإذا لا بد أن يكون للقلب حينما يعتقد، لا بد أن يكون له العمل، والعمل هو انقياده ووجود الأعمال القلبية التي مر ذكرها. وأما قول اللسان فهو التكلم بالشهادتين، النطق بالشهادتين، أي بما يدخل به في الإسلام، بما يدخل فيه بالإسلام. هذا بالنسبة لقول اللسان. وأما عمله، أي عمل اللسان، فهو نطقه يعني بالشيء الزائد على كلمة الإسلام، وهو ما عداه من أنواع العبادات، ما عداه من أنواع العبادات، كالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك من الأمور الكثيرة جدا. هذا بالنسبة لعمل، بالنسبة لعمل اللسان. فإذا عمل اللسان ينقسم إلى قسمين: القسم الأول قسم لا يصح الإسلام إلا به، وهو النطق بشهادة التوحيد، وقسم هو من واجباته ومندوباته، وهو من واجباته ومندوباته. الأمر الذي لا بد منه أن يقوله بلسانه، وهي كالأذكار الواجبة التي تلزمه في العبادات، أو من الأشياء المندوبات، من الأشياء المندوبات. فهذا هو عمل اللسان. وأما الجوارح فهذا أمر ظاهر وبين، وأصل عمل الجوارح هو فعل ما أوجب الله عز وجل عليه من الواجبات وأركان الإسلام، فإن هذا من عمل الجوارح، ويدخل فيه جميع أنواع الطاعات، ويدخل فيه جميع أنواع الطاعات سواء كانت واجبات أو كانت مندوبات. وأيضا يدخل في ذلك الانكفاف والامتناع عن المحرمات، والامتناع عن المحرمات، فترك المحرمات هو من الإيمان، فهو من الإيمان. فإذا نعيد باختصار، الإيمان قول وعمل، وهذا القول والعمل عندنا قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. قول القلب علمه وتصديقه وهو عقيدته، وعمل القلب هو تلك الأعمال القلبية من الخشية والخضوع والرغبة والتوكل والمحبة والرجاء وغير ذلك. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، وأما عمله فيدخل في ذلك كل ما عدا الشهادتين، سواء كانت من الأمور الواجبة أو كانت من الأمور المستحبة. وعمل الجوارح يشمل كل عمل صالح يعمله بجوارحه، سواء كانت من الأمور الواجبة مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج، أو كانت من الأمور المستحبة وهي يعني ما عدا ذلك من الأعمال التي ندب الله عز وجل وندب إليها رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا ترك الذنوب والمعاصي، ترك الذنوب والمعاصي. فهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما من خالفهم من أهل البدع فإنه عندهم أن الإيمان، هم طائفتان، طائفة الخوارج والمعتزلة وطائفة المرجئة، وطائفة المرجئة. فالمرجئة على عدة أقوال، منهم من يقول أن الإيمان هو مجرد المعرفة، ومنهم من قال أن الإيمان هو التصديق، ومنهم من قال هو القول فقط، ومنهم من قال هو القول هو التصديق والقول، هو التصديق والقول. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم فسروا الإيمان بمثل ما فسر به أهل السنة والجماعة، فيقولون هو قول وعمل، قول وعمل. لكن فيه فرق بين قول أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج، وهذا الفرق هو أن الإيمان عند الخوارج والمعتزلة كتلة واحدة لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. وأما أهل السنة والجماعة فيرون أن الإيمان يتبعض ويتجزأ، وهو مثل الشجرة، مثل الشجرة. الشجرة طبعا لها أصل ولها فروع وأغصان وأوراق، فأصل الإيمان الذي هو أصل الذي هو أصل الشجرة أصلا، فهذا إذا زال زال إيش؟ يزول الإيمان بالكلية. فإذا هنالك خصال في الإيمان، إذا زالت زال الإيمان كله، زال الإيمان كله، وهي الأصول الأساس التي انبنى عليها هذا الدين وانبنى عليها هذا الإيمان. وهنالك فروع وهي تلك الأغصان وتلك الأشجار، فالشجرة إذا زالت أغصانها فإنها لا تموت، وإذا تساقط ورقها فهي أيضا لا تموت ما دام أن الأصل باقي. فهذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة فهو أصل واحد، زال غصن أو زالت أوراق فهو عندهم إذا زالت هذه الأمور زال الإيمان كله، فهو عندهم جزء لا يتجزأ. وقبل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى التي ذكرها شيخ الإسلام وهو أن الإيمان يزيد وينقص، لابد أن نذكر شيئا من الأدلة التي تدل على أن الإيمان هو هذه الأمور، وهو أنه قول وعمل، أو أن الإيمان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان. من الأدلة التي جاءت حديث جبريل عليه السلام المشهور، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا متعلق بقول القلب، هذا متعلق بقول القلب الذي هو إيش؟ الذي هو اعتقاده، الذي هو اعتقاده. وأما من الأدلة التي تدل على عمل القلب واللسان والجوارح فهو الحديث المشهور الذي عند مسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا إيش؟ هذا قول اللسان، هذا عمل اللسان وهو النطق بالشهادتين، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، قال: والحياء شعبة من الإيمان. فهذا فيه قول اللسان وعمله، وفيه عمل الجوارح، وفيه بيان عمل قلبي وهو الحياء، وهو الحياء. فهذا الحديث ذكر ما يتعلق بتعريف الإيمان مما هو متعلق بالقلب واللسان والجوارح. وأيضا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على ذلك قال قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي أن الله ما كان ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. فهذه بعض الأدلة، وإلا أدلة أهل السنة التي تدل على يعني على صحة تعريفهم للإيمان كثيرة جدا، كثيرة جدا. ومن أراد الزيادة فعليه أن يرجع إلى الأصول، أصول الكتب التي تكلمت عن تلك المسألة، وهي مسألة الإيمان، منها كتاب الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله الكبير والأوسط، وأيضا ماذا كتاب الإيمان لابن منده، وغيرها من الكتب الكثيرة جدا، فإنها قد ذكرت الأدلة التي استدل بها أهل السنة على ذلك. ومن أقدم الكتب كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، وهذا كتاب ماتع ومفيد جدا، أنصح بقراءته في مسألة الإيمان. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أي أن الإيمان، أن الدين والإيمان الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص، أنه يزيد وينقص، زيادته بفعل الطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وهي جميع الأعمال التي يحبها الله ويرضاها من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال: وينقص بالمعصية، أي ينقص بفعل المعاصي، والمعاصي إما بترك الواجبات وإما بفعل المنهي عنها المحرمات، فهذه تؤثر في الإيمان وتنقصه. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جدا، من ذلك قوله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله أيضا تبارك وتعالى: وزادهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وأيضا قوله تبارك وتعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وأيضا قوله تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. وأما الأدلة التي تدل على النقصان فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم نقصان الدين هنا للمرأة. وهذا والدين قلنا أنه هو الإيمان، والإيمان هو الدين. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث تدل كلها على إيش؟ على زيادة الإيمان ونقصانه. ولو لم يرد دليل على نقصان الإيمان أنه ينقص، فإنه كل فقد ذكر أهل العلم أن كل ما يدل على الزيادة فإنه متضمن للدلالة على النقصان، فكل دليل يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقصانه، إذ أنه لو لم يقبل إذ أن ما دام أنه يقبل الزيادة فإنه إذن قابل للنقصان، قابل للنقصان. وقد ذكر بعض أهل العلم أوجه الزيادة والنقصان، فقالوا تارة يكون من جهة الشرع، وهذا إذا جاء إذا شرع الشارع شيئا صار ذلك الشيء من الإيمان، صار ذلك الشيء الذي فرضه أو أوجبه أو استحبه صار ذلك من الإيمان، فهذا من جهة التشريع، وذلك حينما شرع ذلك الشيء فيؤمن به المرء وإيمانه به أن الله شرعه، هذا زيادة في نقصانه، زيادة في إيمانه، عفوا زيادة في إيمانه. وأنتم تعلمون أن من المسلمين من مات في أول الهجرة، مات في أول الهجرة ولم تأتي الشرائع كلها، فهؤلاء ماتوا وهم مؤمنون بالإيمان الذي كان في ذاك الوقت، الشرع الذي في الشرائع التي كانت في ذاك الوقت مشرعة، قد شرعها الله عز وجل وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي نزل بعد ذلك زين على المؤمنين الذين بقوا ولم يموتوا كان ذلك زيادة في الإيمان، كان ذلك زيادة في الإيمان. والنوع الثاني هو متعلق بالعامل، الزيادة والنقصان متعلقة بالعامل، فإذا العامل المؤمن زاد خصلة من خصال الإيمان زاد إيمانه، وإذا عصى نقص إيمانه، نقص إيمانه. أما النقصان الذي ليس بيد الإنسان، ليس بيده لا من هذا، لا من جهة الشرع ولا من جهة العامل، وهذا كحال المرأة التي يصيبها الحيض، كحال المرأة التي يصيبها الحيض، فإن نقصان إيمانها هنا لا تؤثم عليه، وهو نقصان أمر واجب وهو أنها لا تصلي ولا تصوم، ومع ذلك هي غير آثمة، غير آثمة. فإذا نقصان الإيمان لا يكون أو ليس بشرط أن يكون من جهة المعاصي، بل يكون من غير جهة المعاصي، مثل هذه المرأة الحائض نقص إيمانها، نقص دينها، وهي غير آثمة، ولكن تركها للصلاة والصيام هذا نقص في الإيمان، نقص في الإيمان. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا أخويكم. أي أن أهل السنة والجماعة مع أنهم مع أن أهل السنة والجماعة قولهم في الإيمان بأنه قول وعمل، بأنه قول وعمل، إلا أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، أي من تصدر عنه تلك المعاصي فإنه ليس بكافر، أنه ليس بكافر، فليس بكافر، وهو ما دام أنه من إيش؟ ما دام أنه من أهل القبلة، وأهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة. ولذلك جاء في الحديث: من صلى صلاتنا من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فإنه منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا، وعليه ما علينا. هذا الحديث أخرجه البخاري. فأهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، لا يكفرونهم، على خلاف ما عليه الخوارج، ما على خلاف ما عليه الخوارج. والخوارج يكفرون أهل الذنوب والمعاصي، وذلك كما قلت لكم أن الإيمان عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض، فبزوال خصلة منه يزول بكله، وبوقوع العبد في كبيرة من كبائر الذنوب يزول عنه الإيمان كله. فهم يكفرون بمطلق المعاصي، يكفرون بمطلق المعاصي التي تقع من العبد، تقع من العبد. ثم قال شيخ الإسلام، قال طبعا عكسهم تماما المرجئة، عكسهم تماما المرجئة، فهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر سواء. أما أهل السنة كما قلت لكم على خلاف ذلك. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه، قال: بل الأخوة الإيمانية، أي الأخوة الإيمانية ثابتة وموجودة مع العاصي منهم، فالعاصي منهم وهو مؤمن منهم. قال كما قال تعالى، أي استدل شيخ الإسلام، قال في آية القصاص، فقوله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالله تبارك وتعالى سماه أخا له، أخاه، فمن عفي له من أخيه فهو أخوه، مع وجود ماذا؟ مع وجود الذنب، وهو إيش؟ وهو القتل، ومعلوم أن القتل من كبائر الذنوب. ثم وجعل الأخوة الإيمانية باقية بينهما، وجعل الأخوة الإيمانية باقية بينهما. وأيضا في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهنا سماهم مؤمنين مع أنهم ماذا؟ مع أنهم يقتتلون، مع وجود الاقتتال بينهم، فدل على أن الأخوة الإيمانية ثابتة وأنها موجودة مع وجود المعاصي. فالمعاصي لا تزيل الإيمان، فالمعاصي لا تزيل الإيمان ولكن تنقصه. فبهاتين الآيتين يرد على ما قاله الخوارج، يرد على ما قاله الخوارج. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعدها، أي آية التي فيها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال: إنما المؤمنون إخوة. فالله عز وجل بين أنهم إخوة، قال: فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه، قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى وتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم ولا يسلب مطلق الاسم. فهنا تعرض شيخ الإسلام لهذه المسألة وهي ما يسمى بالفاسق الملي، وهذه من المسائل القديمة التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والخوارج، ثم بعد ذلك نحى منحاهم المعتزلة، وقصة واصل بن عطاء المشهورة التي حينما جاء الناس وسألوا الحسن، وواصل كان من تلاميذ الحسن، فسألوا الحسن ثم تكلم واصل فقال هو ليس بمؤمن ولا 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 كافر، ليس بمؤمن ولا كافر، أتى بقول جديد، فقال له الحسن اعتزلنا، فاعتزلهم، فسموا بعد ذلك المعتزلة، سموا بعد ذلك المعتزلة. قال ولا يسلبون الفاسق الملي الذي هو من أهل ملتنا، وهو فاسق في فعله للمعاصي، وهو فاسق في فعله للمعاصي. وملي قيل الملي هو الذي ينتسب إلى إيش؟ ملة الإسلام، ملة الإسلام، فهذا يسمى ملي، وهذا يدل على أنه لم يرتكب من المعاصي التي تخرجه أو من المخالفات التي تخرجه من دائرة الإسلام، فهو ما زال من أهل الملة، ما زال من أهل الملة. فهذا الذي هو الفاسق الملي الذي هو من المسلمين، فأهل السنة متفقون كلهم على أنه لا يكفر ولا يخرج من ملة الإسلام، ولا يخرج من ملة الإسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه، قال ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، أي لا يسلبون اسم الإيمان بالكلية عنه، كما هو قول المعتزلة، كما هو قول المعتزلة. وسيأتي بماذا يقولون، ماذا يقولون عنه أهل السنة، سيأتي في كلام شيخ الإسلام بعد ذلك. ثم قال شيخ الإسلام، قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. المعتزلة يرون أن الفاسق الذي يفعل الكبائر وإن كان في الدنيا لم يكفروه، لكنهم في الآخرة يقولون بكفره، في الآخرة يقولون بكفره، وأنه يخلد في النار، وهم متفقون مع الخوارج في الحكم في الآخرة، ومختلفون عنهم في الحكم في الدنيا. في الدنيا هو بين منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. أما الخوارج عندهم الحكم واحد، في الدنيا كافر وفي الآخرة كافر. قال ولا يخلدونه، يعني أهل السنة لا يقولون بخلود الفاسق الملي في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، فهم يقولون بأنه خالد في النار وكافر وخارج من ملة الإسلام. وهذه المسألة متعلقة بمسألة ماذا؟ مسألة أسماء الدين وأحكامه، وهو الإيمان والكفر والفسق وغير ذلك مما تقدم معنا الكلام عليه، مما تقدم معنا الكلام عليه. ثم قال شيخ الإسلام بل الفاسق، يعني الملي الذي يفعل المعاصي ويكابر بها ويكابر بها ويجاهر بها، الذي يحكم عليه بالفسق فهو عندهم يدخل في اسم الإيمان المطلق، يدخل عندهم في اسم الإيمان المطلق. ومعنى هذا أنه إذا أطلق الإيمان والمراد به الاسم، المراد به الاسم، فهو يشمل الفاسق وأيضا يشمل المؤمن. فمطلق الإيمان هو يشمل الفاسق وأيضا المؤمن الذي هو كامل الإيمان. والمراد به هنا إخواني اسم الإيمان، انتبهوا معي، اسم الإيمان. أنت إذا قلت مؤمن فإن اسم الإيمان لا الوصف، انتبهوا، عندنا اسم وعندنا وصف. الوصف هو الذي هو الإيمان المطلق، انتبهوا، الإيمان المطلق الذي هو باعتبار الوصف الذي هو يسمى الإيمان الكامل. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل. فشيخ الإسلام يقول هنا اسم الإيمان المطلق، يعني اسمه لا وصفه، فهذا يدخل فيه كل من هو مؤمن سواء كان تقيا نقيا أو كان فاسقا أو كان فاسقا. ثم دلل على قوله هذا فقال كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. ووجه الدلالة هنا أن قوله تبارك وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة أنه يشمل التقي ويشمل الفاسق، يشمل التقي ويشمل الفاسق. فإذا أعتق ذلك الرجل رقبة واقعة في الفسق شملها الاسم، وإذا أعتق رقبة تقية نقية كاملة الإيمان أيضا يشملها ماذا؟ يشملها الاسم. فدلت هذه الآية وهذا بإجماع أهل العلم أن الفاسق داخل في هذه الآية، أن الفاسق داخل في هذه الآية، داخل في هذه الآية. قال بعد ذلك وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، والمراد به ماذا؟ الوصف، المراد به الوصف، المراد به الوصف، فهو وهو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. وهذا هو الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه. لماذا قد لا يدخل في هذا الأمر؟ قالوا لعصيانه، لعصيانه ووقوعه في الذنوب. وأما الذي يستحق الإيمان الكامل هو ما ذكر الله عز وجل في الآية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. فهنا قوله تبارك وتعالى إنما المؤمنون هذه أداة حصر، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء، ويراد بهم أصحاب الإيمان الكامل، أصحاب الإيمان الكامل. فإن الفاسق الملي لا يحصل له وجل في القلب ولا يزداد إيمانه حينما يسمع الآيات على الحقيقة، وإلا لو كان ممن يوجل قلبه ويتأثر بهذا لما وقع في الذنوب والمعاصي، لم تنع عنها، لم تنع عنها. فإذا هذا الوصف الذي قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان والمراد به الوصف، المراد به الوصف وهو الإيمان الكامل، ولكنه يدخل في ماذا؟ يدخل في الإيمان الناقص، يدخل في الإيمان الناقص. فلذلك فقوله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته أي القرآن زادتهم إيمانا فلم يدخل الفاسق في هذا، فلم يدخل الفاسق في هذا، إذ أنه ليس بمؤمن الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، لكن الفاسق لا يخرج من الإيمان بالكلية، وإن خرج من الإيمان الكامل، لكنه لا يخرج من مطلق الإيمان، لا يخرج من مطلق الإيمان الذي هو الإيمان الناقص. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله مدللا على ذلك، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث. فهذا الحديث فيه دلالة على نفي الإيمان عن أهل الكبائر، ولكن ما هو الإيمان المنفي عنهم؟ هو الإيمان الكامل، هو الإيمان الكامل الذي هو إيش؟ الإيمان المطلق، الذي هو الإيمان المطلق. ولذلك قال بعض السلف إن الإيمان، يعني في حال الذي يزني ويقع في الزنا وفي السرقة، يقول أن الإيمان يخرج كالظلة فوقه، يعني يخرج ما يستحق عليه الثناء، وهو الإيمان، وهو الإيمان الكامل، وهو الإيمان الكامل. فهذا الحديث إخواني من الأدلة التي تدل على أن فعل الكبائر، على أن فعل الكبائر لا تخرج المرأة من مسمى الإيمان، لا تخرجه من مسمى الإيمان، فهو مؤمن. وأيضا يدل هذا الحديث على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، إذ أن ترك الذنوب والمعاصي من الإيمان، أن ترك الذنوب والمعاصي من الإيمان، وهو عمل ويسمى الترك، فالترك عمل، كما أن العمل بالجوارح يسمى عمل، فكذلك الترك يسمى عمل. فإذن الإيمان المنفي هنا كما قلت لكم الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، لأنه إخواني الاسم الذي هو اسم الإيمان لا ينتفي إلا بانتفاء إما بعض أركانه، هي أساسياته، فإذا ذهبت أركان الإيمان ذهب الإيمان، أو بعض أركان الإيمان، أو بعض أركان الإيمان الأساسية، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. فدل هذا الحديث على أن الذي انتفى عنه هو الإيمان المطلق، الإيمان المطلق، وهو الإيمان الكامل. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. فكأن شيخ الإسلام يجيب على سؤال طرحه عليه شخص وهو في الذهن. فإذا كنا أن هذا الملي الفاسق لا نكفره ولا نقول بخروجه من ملة الإسلام، فماذا نقول عنه؟ ولا يدخل في اسم الإيمان المطلق، فماذا نقول عنه؟ لا يدخل في الإيمان المطلق، فبأي شيء نصفه وبأي شيء نقول له؟ فقال شيخ الإسلام، أجاب على هذا، فقال: هو مؤمن، أي أن أصل الإيمان معه، أصل الإيمان معه، مؤمن ناقص الإيمان، وذلك بسبب إما أنه ترك واجبات أوجبها الله عز وجل عليه، لأن ترك الواجبات معصية، وإما أنه فعل بعض الكبائر والمحرمات فنقص إيمانه، فهو لا يستحق الثناء عليه ولا يستحق مطلق ولا يستحق الإيمان المطلق، ولكن لا ننفي عنه ماذا؟ أصل الإيمان. ثم قال شيخ الإسلام: أو يعني أو نقول، إما أن نقول أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ونكون بهذا قد خرجنا، يعني خرج أهل السنة من بدعة الخوارج الذين يقولون هو كافر، وأيضا من بدعة المرجئة الذين يقولون أنه مؤمن كامل الإيمان. فكان أهل السنة وسط في ذلك بين الطائفتين، بين الطائفتين. ثم قال شيخ الإسلام: فلا يعطى الاسم المطلق، يعني الإيمان المطلق يعني الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم يعني مطلق الإيمان، يعني لا نقول مؤمن ونسكت فيظن السامع أنه مؤمن كامل الإيمان، ولا نسلب عنه مطلق الإيمان فنقول ليس بمؤمن ونسكت فيظن السامع بأنه إيش؟ يكون كافرا. فإذا قلنا أنه ليس بمؤمن فهذا ظلم له وتعد عليه. لماذا يا إخواني؟ لأن معه أصل الإيمان، معه أصل الإيمان. وإذا قلنا أنه مؤمن وسكتنا فهذا أعطيناه ما لا يستحقه، أعطيناه ما لا يستحقه. فإذا دخوله في الإيمان باعتبار، وذلك لما معه من أصل الإيمان، وعدم دخوله في الإيمان الكامل باعتبار، وذلك بسبب ما معه ماذا؟ من الذنوب والمعاصي. ولذلك أهل السنة وفقوا توفيقا عظيما في هذه المسألة، إذ أنهم جمعوا بين النصوص، نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بهذه المسألة، فكانوا وسطا بين تلك الطائفتين، المعتزلة والخوارج من جهة، والمرجئة من جهة أخرى. فأحب أن أنبه إخواني على شيء مهم جدا نبه عليه أهل العلم. الآيات التي جاء فيها ذكر الإيمان وهي متعلقة بالأحكام، متعلقة بالأحكام، كما قال الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. فالفاسق يدخل في هذا، فالفاسق يدخل في هذا لأنه ينطبق عليه ذلك الاسم. والتقي النقي من باب أولى. وأما إذا كانت ذكر الإيمان في الآيات على سبيل المدح والثناء فالفاسق لا يدخل في هذا، فالفاسق لا يدخل في هذا، لأن المدح هنا المراد به من؟ المراد به الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. فهذه نقطة مهمة جدا ينبغي لنا أن نتنبه عليه. فكل آية جاءت في الأحكام وذكرت بوصف الإيمان فالفاسق يدخل في هذه الآية، وكل آية جاء فيها الثناء على الإيمان ومدح أهله وذكر أعمالهم فالفاسق لا يدخل في هذه الآية، لأن المراد بها هنا من؟ الإيمان الكامل، وهو ليس معه إيمان كامل وإنما معه إيمان ناقص. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر: وكانوا 300 وبضعة عشر، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. أي وأهل السنة يقبلون ويؤمنون بما جاء به الكتاب والسنة المطهرة، وبما أجمع عليه المسلمون من الثناء وذكر مناقب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا فيه رد على الروافض وأيضا على النواصب. ومما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من المدح والثناء عليهم قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، وقوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. قال: من فضائلهم ومراتبهم. فالصحابة رضي الله عنهم جاءت نصوص كثيرة عامة في مدحهم ولجميعهم، وأيضا جاءت نصوص خاصة في تفضيل بعضهم، وأيضا جاءت نصوص خاصة في تفضيل طائفة على طائفة، مثل تفضيل المهاجرين على الأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. وهذا كله يقبله أهل السنة ويؤمنون به، كله يقبلونه أهل السنة ويؤمنون به. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله تبارك وتعالى وإياه، قال: ويفضلون من الصحابة من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، وسماه الله عز وجل فتحا لأن الناس دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، دخلوا في دين الله تبارك وتعالى، فهم قد كانوا في تلك الغزوة أو تلك البيعة، بيعة الرضوان، صلح الحديبية، كانوا تقريبا 1400، ثم بعدها تزايد عددهم رضي الله عنهم وأرضاهم حتى لما فتحوا مكة كانوا 10,000، كانوا 10,000. فمن كان قبل صلح الحديبية من الصحابة من الذين بادروا وأنفقوا وقاتلوا وجاهدوا في سبيل الله عز وجل وبذلوا أنفسهم، فهم أفضل ممن جاء بعد ذلك، فهم أفضل ممن جاء بعد ذلك، وذلك لما لاقوا من الشدة وقلة ذات اليد وغير ذلك من ضيق العيش وأيضا من قلة النصير، فهم أفضل من الذين جاءوا من بعدهم. ولذلك قال شيخ الإسلام، قال: على من أنفق من بعدهم، أي على من جاء من بعدهم، على من جاء من بعدهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهؤلاء أفضل من أولئك، وكلهم قد وعدهم الله تبارك وتعالى الحسنى. ثم قال شيخ الإسلام: ويقدمون المهاجرين على الأنصار. أهل السنة يرون أن المهاجرين أفضل، أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأن الله قدمهم على الأنصار في مواطن التي أثنى الله عز وجل فيها، من ذلك قوله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآية. وأيضا قوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وأيضا قوله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وغير ذلك من الأدلة التي قدم الله عز وجل فيها في موطن الثناء على المهاجرين على الأنصار. فالمهاجرون أفضل من أجل النصوص، وأيضا لأنهم سبقوا إلى الإسلام والإيمان، وأيضا لما عانوا من الشدائد والتعذيب قبل ذلك. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 310، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا أيضا فضل لأهل بدر، وهم الذين شاهدوا وحضروا الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشهورة معروفة. وقوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، يعني عن الله تبارك وتعالى، فهم يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وبأن أهل بدر يمتازون بهذه الفضيلة على غيرهم من الصحابة، وهي لا شك مرتبة عالية ومنزلة رفيعة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ليس معناه أنه مرخص لهم بالذنوب والمعاصي، ولكن المراد أن أهل بدر متى ما وقعوا في الذنوب والمعاصي فإنهم يوفقون للتوبة والأوبة وإلى الأعمال الصالحة وإلى غير ذلك مما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فليس في ذلك كما يظن بعض الجهال أنه قد أذن لهم بفعل الذنوب والمعاصي، بل إيمانهم أعظم من ذلك، فهو سبب في امتناعهم من الوقوع في المعاصي، ولو وقعوا فيها لبادروا إلى التوبة ووفقوا إليها، وأيضا إلى الاستزادة من الأعمال والحسنات الماحيات. ثم قال شيخ الإسلام: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أي وكذلك أهل السنة يؤمنون بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهذا حينما بايع الصحابة رضي الله عنهم 6، لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن الدخول إلى مكة من أجل العمرة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم البيعة فبايعوه على الموت. فلذلك أنزل الله عز وجل عليهم ثناءه ومدحه لهم سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقوله كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو كما جاء في الحديث: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهم أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال شيخ الإسلام: بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي كل منهم قد رضي عن الله، والله تبارك وتعالى قد رضي عنهم سبحانه وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام: قالوا وكانوا أكثر من 1400. ثم قال: ونشهد بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة إلى آخر قوله. قال: ونشهد، أي أهل السنة والجماعة يشهدون بالتعيين لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. وهذا أيضا مما يؤمن به أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه الذي شهد له بالجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هم يجزمون بهذا، لأن هذا من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. ثم ضرب أمثلة شيخ الإسلام فقال: كالعشرة الذين جاء في ذكرهم في حديث واحد، وهم أبو بكر والفاروق وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة وأبو عبيدة. وجاءت نصوص في بعض الصحابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة. ثم قال شيخ الإسلام: وثابت ابن قيس ابن شماس. وهذا معروفة قصته حينما نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فظن رضي الله عنه، لأنه كان له صوت جهوري عالي، فظن أنه قد حبط عمله، فاعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ في بيته يبكي رضي الله عنه وأرضاه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، فقيل له إنه لما نزلت هذه الآية احتبس في بيته وخشي أن يكون ممن رفع صوته فوق صوتك فحبط عمله وأنه من أهل النار. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: أخبروه أنه من أهل الجنة، أخبروه أنه من أهل الجنة. وأيضا قال: وأيضا من هؤلاء عكاشة بن محصن، أيضا هو من أهل الجنة. وأيضا معاذ بن جبل، كما جاء في الحديث أن معاذ يجيء يوم القيامة أمام العلماء برتوة. وأيضا بلال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسمع خشخشة عليك أمامي في الجنة. وأيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المرأة السوداء، وغير ذلك مما جاء. فأهل السنة يؤمنون ويعتقدون أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أنه من أهل الجنة. ثم قال شيخ الإسلام: وغيرهم من الصحابة، أي فكل من ثبتت له تلك الشهادة فهم يؤمنون بها ويعتقدونها. وفي المقابل فهم لا يشهدون لأحد بالنار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، مثل أبي لهب، فإن الله عز وجل قد حكم عليه أنه في النار. وأيضا غيره من الكفار أهل القليب، وغير ذلك ممن جاءت النصوص بالشهادة أنهم من أهل النار. وأما من لم يأتي الدليل على أنه من أهل النار فإنا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بالدليل الذي يدل على ذلك. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار وكما أجمع عليه الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، أي ومما يقر به أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وحينما قال الشيخ رحمه الله بما تواتر النقل عن أمير المؤمنين، وهذا حتى يحتج به على الرافضة الذين يفضلون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر ويطعنون في خلافتهما ويزعمون أن عليا أفضل منهما، فنقل ذلك عن علي رضي الله عنه، فعلي سئل من خير هذه الناس بعد نبيها فقال أبو بكر، ثم قيل ثم من؟ قال عمر. وجاء أنه كان على منبر الكوفة، وقد تواتر هذا القول عن علي رضي الله عنه. ثم قال الشيخ رحمه الله قال ويثلثون بعثمان، أي أهل السنة والجماعة يثلثون بعثمان بأن عثمان في الفضل، في الفضل كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عثمان. ثم قال ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أفضل أهل أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الأربعة على ترتيبهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي. ثم قال شيخ الإسلام وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان على تقديم عثمان، وهذا استدلال منه رحمه الله على تقديم عثمان في الفضيلة، على تقديم عثمان في الفضيلة على علي رضي الله عنه، فإنهم ما قدموه في البيعة إلا لأنه أفضل، إلا لأنه أفضل في ذلك. ولذلك جاء عن بعض السلف منهم أبو أيوب السختياني وأحمد بن حنبل قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم أجمعوا على تقديم عثمان رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم جميعا. ثم قال الشيخ رحمه الله مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، أي في وقت من الأوقات التي قد مضت ويعني مضى أمرها، وهي منقولة عن بعض أهل السنة، بعض أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم، مثل أبي حنيفة، وكذلك ما جاء عن سفيان الثوري، وإن كانوا ذكر بعض أهل العلم أن سفيان الثوري رجع عن ذلك فقدم عثمان عن علي رضي الله عنه، وذلك حينما قابل أبو أيوب السختياني وبين له أنه من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يقول الشيخ رحمنا الله وإياه قال بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا فحاصل المسألة هي أربعة أقوال عندنا في هذا. القول الأول يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، والقول الثاني يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويسكتون، والقول الثالث يقولون أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، وأما القول الرابع فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم توقفوا أيهما أفضل، علي أو عثمان رضي الله عنهم أجمعين، أي أنهم لا يرى أنه يقدم علي ولا يقدم عثمان. لكن الشيخ قال بعد ذلك قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وهذا أمر استقر أمره عند أهل السنة بعد ذلك. أصبحت المفاضلة إذن أبو بكر أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وإن كانت هذه المسألة، يعني مسألة التفضيل بين عثمان وعلي، يقول ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لأنها أمرها سهل، وهي من مسألة التفضيل، من مسألة التفضيل وهي أسهل، وذلك لأنهم نظروا إلى الأدلة، نظروا إلى الأدلة التي وردت إليهم في فضل عثمان وفي فضل علي رضي الله عنهم أجمعين. لكن كما قال الشيخ استقر الأمر بعد ذلك عند أهل السنة على تفضيلهم على حسب خلافتهم. ثم قال: لكن الذي يضلل فيها مسألة الخلافة، أي الذي إذا الذي يخالف في مسألة الخلافة هو الذي يضلل، وهو الذي يقدح في دينه. لماذا؟ لأنه يقدح في الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنه بالخلافة من أبي بكر وعمر، أو أن علي أفضل بالخلافة من عثمان رضي الله عنه، فهذا هو الضال، فهذا هو الضال، لأنه قدح في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال شيخ الإسلام: وذلك أنهم، يعني أن أهل السنة، وذلك أن أهل السنة يؤمنون ويقطعون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. قال: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، يعني أنه من أهل الضلال والعياذ بالله. فإذا عندنا مسألة التفضيل وعندنا مسألة الخلافة. مسألة الخلافة لا خلافة فيه بين أهل السنة والجماعة، أنه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن التفضيل بين عثمان وبين علي هذا هو الذي وقع الخلاف، وإن كان الأمر قد استقر بعد ذلك عند أهل السنة على أفضلية عثمان رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، أي ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ومن دينهم الذين يدينون الله عز وجل به، أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قرابته، قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة، الذين حرمت عليهم أهل الصدقة. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وأيضا بنو الحارث بن عبد المطلب، وكذلك أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن، فإنهن من أهل بيته كما دلت على ذلك آية الأحزاب، كما دلت على ذلك آية الأحزاب التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، إلى أن قال تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل السنة والجماعة رضي الله، فأهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسنون إليهم ويتولونهم ويحمونهم إذا احتاجوا إلى ذلك، ويحفظون لهم فضائلهم. ولهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ميزة عن غيرهم من الناس، وذلك أنهم يحبون لأمرين: الأمر الأول أولا لإيمانهم، والثاني لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اجتمع فيه هذان الشرطان، الإسلام والقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحب ويميز عن غيره. وأما من لم يكن مسلما ولا مؤمنا فإنه لا يحب بل يبغض، كما هو حال أبي لهب قبحه الله. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال: ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يوم غدير خم. وهذا موضع معروف بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، حينما نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبته المعروفة، ثم قال في آخرها عليه الصلاة والسلام: وأهل بيتي أذكركم الله، أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أي يعرفوا لهم حقهم وحرمتهم ومكانتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، قال: وقال أيضا للعباس عمه، وقد اشتكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم، يعني يجدون منهم تقصيرا في حقهم، يجدون منهم جفاء وعدم حسن المعاملة، عدم حسن المعاملة. وهذا يعني فيه أن جفاء آل البيت كان موجودا منذ زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بسبب ماذا؟ بسبب الحسد الذي هو من طبائع البشر، هو من سبب طبائع البشر، إلا من عصم الله تبارك وتعالى. فكانوا يحسدون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على ما من الله عز وجل به عليهم من قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده يقسم بالله تبارك وتعالى أنهم لا يؤمنوا، أي الإيمان الواجب، لأن هذا من الإيمان الواجب، حتى يحبوكم لله ولقرابتي، حتى يحبوكم لله ولقرابتي. يحبونهم لله لكونهم مسلمين، وأيضا يحبونهم لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا شيخ الإسلام مما يدل على فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي قال فيه: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا يعني حتى يعرف أن بني هاشم هو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم صفوة من صفوة، وأن لهم ميزة عن غيرهم، فهم يحبون من أجل إسلامهم، ويحبون أجل من أجل قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال شيخ الإسلام: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العلية، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأيضا أهل السنة يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يتولونهم بالإحسان والمعروف ونشر الجميل وبمحبتهن والذب عنهن ونصرتهن، وهن زوجاته اللاتي توفي عنهن النبي صلى الله عليه وسلم، وهن في عصمته رضي الله عنهن وأرضاهن. أمهات المؤمنين كما قلت، وهم زوجاته اللاتي توفي وهن في عصمته، أو توفيت أو من توفيت قبله وهي في عصمته. قال: ويؤمنون، أي أهل السنة بالجماعة، بأنهن رضي الله عنهن أزواجه في الآخرة، أنهن أزواجه في الآخرة. وهذا مما يعتقده أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. وقد جاء ثم قال شيخ الإسلام: خصوصا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وذلك لما لها من المزايا. ثم أخذ يذكر من مزاياها رضي الله عنها، فقال: أم أكثر أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتيه أولاد إلا من خديجة وماريه، الا من خديجه وماريه، فهي ام اكثر اولاده. ثم قال: واول من امن به وعاضده على امره، يعني في دينه، وساندته. ولذلك لما جاءها عليه الصلاة والسلام وهو خائف وجل حينما نزل عليه جبريل، فهي قد وقفت معه وساندته وأيدته، وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر. فكانت لها هذه المنزلة، وبذلت مالها له عليه الصلاة والسلام، بذلت مالها له للنبي صلى الله عليه وسلم وساندته. ولذلك لما فقدها النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليها حزنا شديدا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله: وكان لها منه المنزلة العلية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لها منزلتها هذه حتى بعد وفاتها. فكانت إذا جاءت أختها كان يقوم بالإحسان إليها لأنها أخت خديجة، أو إذا جاءت صوحبات خديجة يحسن إليهن رضي الله عنها وأرضاها. وقد جاءته مرة وجاءه جبريل وقال: إن خديجة ستأتي، وبلغها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة. ففضائلها رضي الله عنها كثيرة جدا. فذكر الشيخ رحمه الله من مزاياها. ثم قال: والصديقة بنت الصديق، أي ومن أزواجه اللاتي يميزن عن غيرهن، عائشة رضي الله عنها، وهي صديقة وبنت الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهي التي قد أنزل الله عز وجل فيها آيات تتلى في المصحف وتحفظ في الصدور وتقرأ في المحاريب، وهي طيبة رضي الله عنها وأرضاها. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا من حبه لعائشة رضي الله عنها. وقد سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه مرة: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. وقوله يعني رحمه الله حينما ذكر عائشة وخديجة، وذلك لبيان فضلهن وما لهن من الميزة والفضل، فإنهن أفضل النساء على الإطلاق، وجميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن المحبة والتقدير والإكرام والذب والصيانة. هنا مسألة: اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ منهم من قال أن خديجة أفضل، وذكر يعني احتج بما ذكرت لكم من الفضائل والمواقف التي حدثت من خديجة، ومنهم من قال أنها عائشة رضي الله عنها، وذلك لما لها من العلم وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه وغير ذلك من الأمور. ولكن لعل الصواب هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى، أن عائشة أفضل من خديجة في أشياء امتازت بها، وخديجة أفضل من عائشة في أشياء وامتازت بها. فلا نقول خديجة أفضل مطلقا، ولا نقول عائشة أفضل مطلقا، بل عائشة أفضل في أشياء، وخديجة رضي الله عنهما أفضل في أشياء. هذا هو القول إن شاء الله عز وجل الصواب الذي فيه يعني في الكلام على فضل عائشة، في التفضيل بين عائشة وخديجة رضي الله عنهن وعن سائر زوجاته أجمعين. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. أي أهل السنة والجماعة من أصولهم هو التبرؤ من طريقة الروافض، الروافض الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقرون لهم بقول ولا عمل، فقلوبهم مليئة من الحقد والبغض والبغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وألسنتهم قد امتلأت بالسباب والشتم واللعن ولعن الصحابة رضي الله عنهم. ومسلك الروافض هو أخبث المسالك والطرق، وذلك أنهم يكفرون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال: ويتبرؤون من طريقة النواصب، والنواصب هم الذين نصبوا العداء لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النصب له أغراض شخصية نشأت بسبب ماذا؟ بسبب النزاع في الملك، وذلك يعني بين بني أمية ومن يواليهم، وبين بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعد ذلك، فهم ينصبون النواصب هؤلاء العداء لأهل البيت إرضاء لرؤساء بعض أو لبعض رؤساء بني أمية الذين مسكوا زمام الخلافة في ذلك الزمان. والروافض شر من النواصب، والروافض شر من النواصب، بل هم شر المذاهب والعياذ بالله، فقد جمعوا بين الرفض، وجمعوا بين الاعتزال، وجمعوا بين الشرك والعياذ بالله، وبين الشرك والعياذ بالله. وأما أهل السنة والجماعة فهم توسطوا في هذا بين هؤلاء الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبين الذين ينصبون العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معكم بيان ذلك. ثم قال: ويمسكون عما شجر، أي عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم من النزاع بين علي وبين معاوية رضي الله عنهما من الحروب، وذلك لأن هذه الأمور وقعت منهم على اجتهاد منهم، وهم بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مريد للحق ولكنه أخطأ، فالذي أصاب له أجران والذي أخطأ له أجر واحد، وإن كان أولى الطائفتين هو علي رضي الله عنه وأرضاه. فأهل السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة في تلك الحروب ولا يخوضون فيها ويكفون، فلا يكونون في جانب هذا ولا في جانب هذا، فالكف عما كان بين الصحابة وعدم الخوض فيه وعدم الكلام فيه وتركه هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ويقولون إن هذه الآثار الكثيرة التي وردت في مساوئهم، يعني مساوئ الصحابة رضي الله عنهم وفي بيان عيوبهم، قال: منها ما هو كذب من أصله ولا أصل له في حال من الأحوال أبدا. وهذا يعني قد علمه أهل السنة وسبروه وخبروه، فهذا هو القسم الأول، وهو ما كان كذب محض لم يقع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. والقسم الثاني يقول الشيخ رحمه الله: قال: ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، أي ومن هذه ما له أصل ولكن لم يبقى على أصله، بل حرفوه وغيروه وبدلوه وزادوا فيه. ولا شك أن هذا القسم الأول الذي هو كذب، والقسم الثاني الذي قد زيد فيه وغير عن وجهه، فهذا يجب رده. ثم قال: والصحيح منه، أي من الذي ثبت وهو الأقل، وهذا خاص ببعض أفراد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهؤلاء إما قال رحمه الله فهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فيكون لهم أجرا رضي الله عنه، وإما مجتهدون مخطئون والخطأ مغفور لهم، فأعمالهم رضي الله عنهم وأرضاهم بين أن يكون لهم فيها أجران وبين أن يكون لهم أجر واحد. ثم قال الشيخ رحمه الله وهم مع ذلك يعني أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة يعني كل فرد منهم معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، أي بمعنى أنه يجوز أن تقع منهم الذنوب والمعاصي. قال بل تجوز عليهم، بل تجوز عليهم، وهذا من التجويز الواقعي الذي يعني يشهد، وهذا قد وقع، قد وقعت بعض الذنوب من بعض الصحابة رضي الله عنهم، حتى بعضهم رجم وبعضهم جلد وغير ذلك. فالذنوب متصورة منهم لأنهم بشر وليسوا بمعصومين، وليسوا بمعصومين. ثم قال الشيخ رحمه الله بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق أي السابقة إلى الإسلام وقوة الإيمان والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والذب عن دين الله عز وجل وغير ذلك. قال والفضائل مما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، خير الناس قرني. وقد ثبت قوله عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا مد أحدهم ولا نصيفه. فهم خير الناس رضي الله عنهم. إذا تصدق قال وقد قال إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، أي ممن جاء بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا إخواني يبين لنا أن الأعمال تفاوتها وتفاضلها إنما يكون بحسب ما في القلوب، بحسب ما في القلوب. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم صحت قلوبهم وصح إيمانهم وصح اعتقادهم، فظهر ذلك على أفعالهم وأقوالهم وبذلهم لمهجهم وأموالهم من أجل الذب عن دين الله تبارك وتعالى والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنته، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ثم قال شيخ الإسلام رحمنا الله وإياه ثم إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه إذا يعني وقع قدر أن أحدا منهم قد صدر منه ذنب وثبت وهو غير معصوم، فإنه تعرض له هذه الأمور التي تمحو عنه ذلك الذنب. فأول هذه الأمور قال فيكون قد تاب منه، والتوبة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها، وهم أسرع الناس مبادرة بالتوبة والإقلاع، وذلك لما في قلوبهم من خوف الله عز وجل وخشيته. قال أو أتى بحسنات تمحو، وهذا الثاني، وذلك بكثرة الأعمال ورجحانها، وكما في قصة أهل بدر فإن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحها. أو قال رحمه الله أو غفر له بفضل سابقته، أي بسبب جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السابقة يغفر فإن صاحب السابقة يغفر له ما لا يغفر لغيره، فإنها من الفضائل العظيمة الكبيرة. ولذلك قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر الرابع الذي يكون سببا لذهاب ذنوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وهذا خاص للعصاة من أمته، وأولى الناس بهذا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الشيخ رحمه الله قال الذين هم أحق الناس بشفاعته، يعني هم أحق الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة دون غيرهم، دون غيرهم. قال أو ابتلي ببلاء، أي أصابته مصائب إما في بدنه أو أهله أو ماله، فهي مكفرات لما وقع من الذنوب. لذلك قال كفر به عنه، كفر به أي عنه، أي بتلك المصائب كفرت تلك الذنوب عنه، فإنهم رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه الأسباب من ثبت أنه وقع في ذنوب ومعاصي فإنها تكون من الأسباب التي تحصل بها مغفرة ذنبه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه خمسة أسباب لمغفرة الذنب إذا صدر عن أحد من الصحابة، فهو بعرضة لأحد هذه الأسباب التي يغفر ذنبه بها. ثم قال الشيخ رحمه الله فإذا كان هذا، يعني تلك الأسباب، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي ليست محققة، أي بالأمور الاجتهادية وليست ذنوبا محضة. قال رحمه الله قال التي كانوا فيها مجتهدين، يعني بذلوا وسعهم واجتهادهم رضي الله عنهم، وذلك طلبا منهم للأجر والخير. قال فلهم أجران، أي المجتهد الذي أصاب فله أجر الاجتهاد وله أجر الإصابة. قال وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم، فاتتهم الإصابة ولكن لم يفتهم الأجر رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، أي مما وقع من بعضهم، قال رحمه الله قليل ونزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا أمر لا بد أن يحفظ للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمنا الله إياه ومن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله، من الإيمان عفوا. قال ثم عد الكلام مرة أخرى، قال ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في فضائل القوم ومحاسنهم، أي ما وقع من بعضهم من الذنوب والمعاصي فإنها شيء يسير، وهذا الشيء اليسير قد غمره ذلك البحر العظيم من حسناتهم وجهادهم رضي الله عنهم وارضاهم. ولذلك قال الشيخ قال ما هذا هو، ما هي فضائلهم وما هي محاسنهم؟ قال من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم والعمل الصالح. فقوله هنا من الإيمان هنا من بيانية، أي لبيان الجنس مما من الله عز وجل به على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمه الله ومن نظر في سيرة القوم، يعني الصحابة، بعلم وبصيرة، أي عن معرفة عرف، يعني من علم مما ورد في كتاب الله، من ما ورد في كتاب الله من الثناء عليهم، أو ما ورد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد في كتب السير والتاريخ من ذكر أعمالهم وجهادهم. قال وبصيرة، يعني عن دراية وعلم، عرف صدق ما جاء في الأحاديث من أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، وأنهم أحسن الناس، ولما لهم من الفضائل العظيمة. ولذلك قال وما من الله عليهم به من الفضائل علم علم اليقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، علم علم اليقين أن الصحابة رضي الله عنهم خير الخلق وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا يكون ولا يكون مثلهم أبدا، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تبارك وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم لهم الفضل العظيم والمنزلة العلية الرفيعة، فلا أحد يناهز منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك لما سئل بعض السلف أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية رضي الله عنه؟ قال: لغبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. غبار في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. والصحابة رضي الله عنهم قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيارها وأكرمها على الله. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وهم خير أمة أخرجت للناس، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجمعنا بهم في جنات النعيم، وجعلنا على دربهم وطريقهم سائرين. ونسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأحوال المسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.